بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت طالعة وفاتتني صلاة المغرب، ولما وصلت المسجد كانوا يصلون العشاء، دخلت معهم في أول ركعة وصليت صلاة العشاء جماعة، ولما خلصت قضيت المغرب، هل يجوز أو علي شيء؟
أنت كنت مسافر يعني؟
لا، كنت في البلاد بس طالع يعني.
طيب يا عائشة. أم محمد.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، الله يطول عمرك، اللي صلينا قصر نصلي الشفع ولا لا؟
يعني مسافرين أنتم؟
هي
إن شاء الله.
وبعدين عندي يوم أركع أصلي الفرض، أو بعض الأحيان أشفع ركعها مرتين.
يعني كيف تأترك؟
يعني يوم أصلي الفرض
إيه،
أركع الركعة الأولية والثانية، بعدين أصلي أركع مرة ثانية.
تجيبين زيادة يعني؟
زيادة.
إيه. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا محمد، أهلا وسهلا. تفضلي أم نور.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين. سؤال أول، عمي وزوجي توفى الله يرحمه صار له أشهر، ترك مال بالمصرف. صار قسام شرعي وقسم يعني المبلغ بالمصرف حسب الشرع على 4 أولاد وزوجة. الزوجة عندها تقريبا 2,300,000، حتى عندها حاليا هي مختارة، تقول يعني هذه تروح على الورثة لو يعني مثل يصير انت عمل له حجة بها هاي 2,300,000 حجة صدقة جارية، أو يعني إلا يعني
ورثة. يا أم نور. أم نعم. بالنسبة للمليونين هذه و300 هذه عند الزوجة، لمن هذه؟
هذه بقت يعني هو عمي كان عنده مبلغ من المال قبل ما يتوفى، صرفوا علينا مستشفى وأدوية ودكاترة وهكي شيء يعني.
ايه؟
بعد من هاي فلوس 2,300,000.
ها.
بقى من الفلوس يعني من راتب مالته 1,300,000. فهذه يعني تروح ورثة أو يعني يصير
يعني قصدك أن هذه ما أدخلت في الميراث؟
لا ما أدخلت في الميراث بعد.
طيب هو عنده راتب تقاعدي، عنده شيء ولا ما عنده؟
بل عنده راتب تقاعدي خاص الزوجة استلمته، يعني ما عنده ولد، بس هي يعني كلهم عندهم يعني كلهم موظفين.
طيب
بس هاي 1,300,000 يعني يصير تعملوا حجة بها قجاري إلو.
أبشر يا منى.
نعم. ثاني شيخ أنا أصلي الحمد لله والشكر، يعني ما قبل ما أنام أصلي ركعتين تطوع يعني قيام الليل مع شبع وتر، مرات أنام أصحى بالليل يصير أصلي يعني أنا ما أصلي ركعتين أو 4 وأفوت أنام يعني بدون وتر، يعني أوتر أول الليل.
شاء
صحيحة أو لا؟
إن شاء الله يا منور. مرحبا. تفضل ابو راشد.
السلام عليكم شيخ.
من ام راشد؟
نعم.
تفضل ام راشد.
شيخ ما الحكم في الطلاق الذي راجعنا فيه القضاة ولم يوفق والزوج يشك فيما وقع من قبله؟
كيف ما فهمت؟
يعني وقع عدة طلقات ولم يوفق، لكن القضاة حكموا لنا بعدم إيقاعه وهو يشك في إيقاعه لأن ما وفقنا أو نسجله في ورقة. يعني
الآن حصل طلاق من الزوج لزوجته، ولكن أم راشد راحت. أم راشد أم مريم،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا شخصيا ما أحتفل بالأعياد الميلاد، بس عندي مشروع صغير ننسق الحفلات حق الأطفال، هل علي أسم؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا.
طيب بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، يعني ضاق الوقت عن الإجابة عليه، لكن في سؤال قبل ذلك من إحدى الأخوات من الصم اسمها هديل من العراق. هديل، جرت العادة أن نقدم أسئلة الإخوة والأخوات من الصم. هديل تقول أرسلت رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تقول بأن والدها اشترى لها هاتف، ثم قالت له أنا أريد أن أشتري منك هذا الهاتف، بكم اشتريت؟ قال بألف. قالت أنا سأشتري ب1200 بالأقساط. تقول هل هذا ربا؟ هل هذا كذا؟ أختي هديل بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لي هذا الهاتف الذي اشتراه الوالد لك فهذه هبة وهدية، فما ينبغي أنك تعوضين الوالد مبلغا ماليا إلا إذا أنت رأيت بأن لديك إخوة وأخوات وأن هذا لا يكون من العدل، فأحببت أن يعني تبعثي رسالة للوالد ولإخوانك وأخواتك بأن هذا منك أنت، وقمت واشتريت بهذا، اشتريت هذا الهاتف بالمبلغ الفلاني. أما إذا لم يكن عندك إخوة ولا أخوات، والوالد أحب أن يتحبب لك وأن يعني يظهر محبته لك واشترى لك هذا الهاتف، فما في داعي أنك يعني تقومين بشراء الهاتف من الوالد. عموما أرجع إلى أصل المسألة، بالنسبة للوالد إذا اشترى الهاتف وملكه وقبضه وملكه وأحببت أنت أن تشتري منه بعد عقد جديد، تقول له أريد أن أشتري منك وهو لم يشتريه لأجلك إنما اشتراه وأنت طلبت أنك تشترينه بأقساط شهري، ما في شيء، هذا ليس من الربا، بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك ما دام أن الوالد أتى لك بهذه الهدية تأخذينها من دون معاوضة، بارك الله فيك. أم خالد من اليمن سألت تقول هل يجوز أكل الدجاج المجمد المستورد من الخارج ومكتوب عليه حلال؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حلال لنا، كما قال جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل في ذبائح هاتين الأمتين اليهود والنصارى حلال بالنسبة لأمة الإسلام، هذا الأصل. ولذلك أختي الفاضلة أتاك دجاج مجمد مكتوب عليه حلال، هذا يؤكد الأمر من بلاد يعني من أهل الكتاب حلال ولله الحمد، وليس هناك داعي إلى التفتيش والتنقيب والشك والتردد، ما في داعي، هذا ولله الحمد مما أباح الله عز وجل لنا. سمير من عجمان بارك الله فيه يقول قدمت مرة عربون 2500 تقريبا لحاجة أريد أن أشتريها، وذكر في آخر السؤال بيت، يقول أردت أن أشتري بيتا فقدمت 2500 عربون، يقول لما يعني ذهبت لأرى البيت معاينة، لأن يقول أرسلت إلي صور، لما ذهبت أرى البيت معاينة وجدت بأن البيت ما أعجبني ولا يصلح وفيه أشياء كثيرة غير جيدة، يسأل يقول الآن هل يحق لاسترجاع العربون ورد البيع؟ سمير بارك الله فيك ورضي الله عنك، سأتكلم عن نقطتين في سؤالك، النقطة الأولى ما يتعلق بالعربون، والنقطة الثانية ما يتعلق بخيار العيب. أما العربون فهو جزء من ثمن السلعة، العربون جزء من ثمن السلعة، لا يستحقه المشتري في الراجح من قولي أهل العلم إذا أنه تراجع عن شراء البيت، تراجع عن شراء السلعة مثلا، لا يستحقه إذا تراجع عن المضي في شراء السلعة. فأنت مثلا أردت أن تشتري هذا البيت وأعجبك ورغبت فيه، ثم دفعت عربونا 2500 مثلا، وبقيت شهر شهرين ثلاثة أربعة ما حول البيت، ثم بعد ذلك قلت لا أنا لا أريد، ما تستحق هذا العربون في الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا أقول في الراجح؟ لأن المسألة خلافية، على هذا ممكن يكون البلد الذي أنت اشتريت البيت فيه ممكن يكون يتبنون المعتمد عندهم الفتوى بأن العربون يرجع إليك، ممكن قد يكون البلد اللي أنت يعني اشتريت فيه الفتوى الشرعية عندهم أو الحكم القضائي أن العربون يرجع لك مباشرة، سواء كان الرفض من جهتك أو من جهة البائع، واضح؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أن العربون هو من حق البائع إذا المشتري هو الذي رفض البيع، أما إذا البائع هو الذي طلب الإقالة وطلب يعني أراد أن ينهي البيع فيكون يرجع إلى المشتري، واضح؟ طيب المسألة الثانية، أنت الآن أخي الفاضل عندك ما يسمى بخيار العيب أو بخيار الوصف، لكن يظهر أنه عيب، اجتمع وصف وعيب، بمعنى أنه صور لك صاحب المنزل البيت ولكنه ما صور لك العيوب، العيوب الموجودة مثل الأساسات اللي ذكرت، وهذا من أخطر الأمور بالنسبة للبيوت، ولذلك صور لك الشكل الخارجي، صور لك بعض كذا، وأنت تريد أن تقف على حقيقة البيت ثم اكتشفت بأن البيت في الواقع فيه عيوب خطيرة جدا، لك الحق الكامل في رد هذا البيع بسبب العيب الحاصل، بسبب العيب الحاصل، ولذلك ترجع إلى هذا الشخص وتقول له أنت الآن إما أن تقيل البيعة، يعني البيع لم يتم يرجع لك العربون لأنه ما تم البيع، وإما أن تقوم بحساب الخلل الحاصل في هذا البيت بحيث يقيم البيت معيب. الآن اشتريت البيت أفترض بمليون، لكن لما ذهبت وجدت البيت في واقع الأمر يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى يعني خاصة مسألة الأساسات، تقول له البيت يسوى 700,000 أو 800,000 يعني حينما يقيم في المكاتب العقارية مثلا، وإما أن يرضى بهذا وإلا لك الحق الكامل في رفض البيع، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول يعني بالنسبة لي أحيانا يقول نذهب ونصلي في الطريق قبل صلاة الفجر، يقول يعني نصلي الفجر في الطريق، لكن يقول نخرج قبل صلاة الفجر، يقول ما هو أفضل عمل نعمله في مثل هذه الحالة قبل دخول وقت صلاة الفجر لأن توقيت الفجر متأخر. محمد بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك ولله الحمد توتر في بيتك ثم بعد ذلك تستيقظ قبل صلاة الفجر بوقت وتركب السيارة ثم تذهب إلى مقر عملك، تقول هذه الفترة يعني ما هو أفضل عمل أقوم به. محمد بارك الله فيك ويسر الله أمرك وتقبل الله دعواتك، وحقيقة محمد جزاك الله خير يعني كثر الله أمثالك الذين يستثمرون مثل هذه الأوقات في طاعة الله ويهتبلون فرصة الأوقات العظيمة هذه التي حقيقة هي مظنة إجابة الدعاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أنك أوترت في بيتك ثم خرجت في السيارة قبل أذان الفجر، ولا شك أن الإنسان الذي يقود في السيارة أو يركب مع من يقود السيارة يصعب عليه الصلاة مثلا أو شيء من هذا القبيل، فليس هناك أفضل من الاستغفار، تكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو مثلا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا، وقد يعني امتدح الله جل وعلا المستغفرين في هذا الوقت، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، نبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فهذا وقت عظيم، ذلك طيب أن الإنسان الذي يوافق هذا الوقت مسافرا على الطريق أن يستثمره بمثل هذا هذه العبادة الاستغفار، وهذا لا يمنع أنك تدعو وأن تسأل الله عز وجل من واسع فضله ومن عظائم خزائنه، وأن تدعو لنفسك ولأولادك ولأهلك ووالديك وللمسلمين والمسلمات. محمد من أبو ظبي يسأل يقول يعني أحد الإخوة سألني عن هيئة من هيئات الصلاة فيما يتعلق باستعمال اليد على الأرض حال القيام إلى الركعة، يقول هل يقبض الإنسان كفه أم يبسطها؟ محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، هذه مسألة أخي الفاضل تسمى مسألة العجن. العجن يعني تعرف الإنسان لما يعجن العجين يقول هكذا، ها هذا يسمى العجن. فهل المصلي إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة عفوا يعجن أم يبسط يده؟ هذه مسألة خلافية. السبب في ذلك لفظة وردت في الحديث افترق فيها أهل العلم إلى فريقين، من ضعفها قال لا لا تكون هذه من سنن الصلاة، ومن صحح اللفظة أو حسن إسناد اللفظة هذه قال بأنها من سنن الصلاة. لكن عموما أخي الفاضل المسألة واسعة ولله الحمد والمن، فأنت لو قمت إلى الركعة الثانية أو الرابعة مثلا في الصلاة وعجنت يعني اعتمدت على ظاهر كفيك ما يسمى بالعجن الحمد لله، لو أنك بسطت يديك مثلا واعتمدت عليهما وقمت إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة لا حرج، لو أنك اعتمدت على ركبتيك، وهذا مذهب من المذاهب الفقهية الذين يرون بأن الإنسان إذا أراد المصلي إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة يعتمد على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم وينهض ما يضعهما على الأرض. أنا لما ذكرت لك هذا التفصيل أردت أن أبين لك بأن المسألة واسعة ولا يشدد فيها، وهي تدخل من العلماء من أدخلها في المستحبات، ومن العلماء من قال هي ليست من الأمور المقصودة في الصلاة. ها واضح بارك الله فيك. عائشة من رأس الخيمة تقول فاتتني صلاة المغرب وأنا مقيمة، تقول وأدركت الناس وهم يصلون صلاة العشاء فدخلت معهم في الركعة الأولى بنية صلاة المغرب ثم بعد ذلك قمت وقضيت صلاة العشاء. تقول ما حكم ذلك؟ عائشة من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة يجب على المسلم أن ينتبه إلى أوقات صلاته وأن يحذر من تفويت وقت من تفويت الصلاة حتى يخرج وقتها، ولذلك الله جل وعلا توعد الذين يتساهلون في مسائل أداء الصلوات، يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لهذا يجب على المسلم أن ينتبه وأن يكون من المرابطين في مسألة الصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويهتم بوقتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعلمين أختي تعلمين أختي عائشة بأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فلماذا أنت حرصت على أن تدركي يعني الجماعة في المسجد؟ هل تقولين والله ما وجدت مكان أصلي فيه فيعني سمعت صوت الإمام فحرصت أن أدركه؟ طيب جزاك الله خير، لكن عموما صلاة الجماعة ما تجب على المرأة، ولذلك المرأة إذا كانت خارج البيت لا يلزمها كما يلزم الرجل الحرص في البحث عن المساجد أو مثلا الجماعة القائمة في مصلى أو شيء من هذا القبيل، لكن عموما أنت فعلتي إن شاء الله الشيء المشروع. الأمر الثالث طبعا أحسنت حينما دخلت مع الإمام الذي يصلي العشاء وأنت تصلين المغرب، لأن القاعدة الشرعية التي قررناها كثيرا أن يعني يجوز أن تختلف صلاة المأموم عن صلاة الإمام، يجوز، ولذلك يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، ومن يصلي مثلا الظهر بمن يصلي العشاء، أعف بمن يصلي العصر، ومن يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، وهكذا والعكس، هذا جائز. هذه ولله الحمد استقراء لمجموعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، فأنت الذي فعلتي صح، خاصة وأن القول الراجح وجوب الترتيب بين الفوائد، وجوب الترتيب بين الفوائد، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق، فما صلاها إلا بعد المغرب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء. قال العلماء أخذوا من هذا بأن هذا دليل على من؟ دليل على ماذا؟ دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد. فعموما أنت أحسنت بارك الله فيك، صليت المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية المغرب أحسنت، وقمت وصليت صلاة العشاء بعد ذلك. أم محمد من العين تسأل تقول أنا إذا كنت مسافرة وصليت صلاة العشاء قصرا هل أصلي الشفع بعده والوتر؟ أم محمد من العين بارك الله فيك، أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاة الوتر من أعظم السنن المؤكدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر وصلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر، ما تركهما أبدا إلا مرة واحدة نام عنها فقضاها عليه الصلاة والسلام، قضى الوتر. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كنت أنت مسافرة وصليت مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم، يعني صليت المغرب ثم جمعت معها العشاء ركعتين، يجوز لك ويشرع لك أن تصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة حتى لو كان في وقت المغرب. لماذا؟ لأن الوتر محله بعد العشاء، سواء كان في وقت صلاة العشاء أو مجموعة إلى غير إلى الصلاة الأولى التي هي المغرب، فيجوز لك ولله الحمد والمن. أنت تسألين الآن تقولين الشفع، طيب الشفع ما يلزم يا أخت الفاضلة للوتر، ما يلزم للوتر، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأنه إذا ما شفع ما صح الوتر، ما في دليل على ذلك. أنت إذا الآن صليت العشاء قصر يجوز لك تصلي ركعة واحدة بعد العشاء تنوين بها الوتر، ويجوز لك تصلي ركعتين وبعدين تجيبين ركعة اللي هي الوتر، ويجوز لك تصلين أربع ركعات، ركعتين ركعتين وبعدين تجيبين صلاة الوتر، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن. أم محمد من العين تقول أنا لما أصلي الفرض وأنتهي من الركعة الثانية أسهى، ما أدري هي هذه الركعة الثانية أو الأولى، تقول أجيب يعني ركعة أخرى، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا لا بد للإنسان أن يقبل على صلاته، الإنسان لا بد أن يقبل على صلاته، ومعنى يقبل على صلاته أن يهتم لصلاته، يتوضأ ويحسن الوضوء ويسبغ الوضوء، ثم إذا جاء إلى مكان الصلاة يتخيل ويعتقد يعتقد اعتقاد أنه الآن بين يدي الله عز وجل، فالله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله، بل يعلم خلجات ضميره وحركات أنفاسه، كل هذه ما تخفى على الله عز وجل. ونعتقد الإنسان في مثل هذه الحالة جزما بأنه سينتبه إلى صلاته ويخشع فيها بإذن الله، لأن الشخص الآن لو أنه يعني اعتقد بأن شخصا يراقبه لأحسن يعني العمل، ولو أنه كان بين يدي وجيه ربما أيضا أحسن القول والعمل. طيب كيف الإنسان بين يدي الله عز وجل؟ أغلبنا يا أم محمد للأسف الشديد من يقول الله أكبر جاء الشيطان وخذه، يبدأ في أودية الدنيا وفيه يعني تذكر أشياء يذكره الشيطان فيها، ها يمكن قديمة. لذلك الإنسان لابد أول شيء إسباغ الوضوء مثل ما ذكرت، والشيء الآخر مراقبة الله عز وجل، إني أنا سأقف بين يدي الله، الله عز وجل مطلع علي، ها وصلاتي هذه الله عز وجل يعلم ما في قلبي، لذلك هذه مهمة جدا. الأمر الآخر، الإنسان يا أختي الفاضلة، ترى ما كل مصلي يؤجر الأجر الكامل، في اثنين الآن بجنب بعض صلون بجنب بعض، هذا صلاة ترتفع إلى السماء وهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتنا، وهم جنب بعض، وش الفرق؟ الفرق هذا مقبل على صلاته، خاشع فيها، يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من قال الله أكبر ما أدري هو في أي عالم، ما أدري في أي عالم. لذلك الإنسان يجب عليه أن يتلذذ، والله إن الصلاة فيها لذة ما يدركها إلا من عرف يعني قيمة الصلاة وحقيقة الصلاة وأسرار وحكم الصلاة. الأمر الآخر أختي الفاضلة، إذا كان عندك هذا الأمر يطرأ كثير، يعني أنت لابد أنك تكثرين من الدعاء لله عز وجل أن 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 يعني يجعلك تحافظين على الصلوات، ولا تكونين ممن كلما صلى سهى، لا، فتدعين الله عز وجل في سجودك، يا رب اجعلني ممن يقيم الصلاة ومن ذريتي، يا رب أعني على إقامة الصلاة، يا رب ابعد عني شر الشيطان ووسوسة الشيطان. الإنسان يلجأ إلى الله لأن الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني، تحتاجين إلى ربك سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أختي الفاضل، إذا كثر عليك الأمر، يعني كل صلاة أو ما بين صلاة وصلاة، أنا وجهت نصيحة قبل فترة لإحدى الأخوات اللي عندها لبس في هذا، وهي أنها مثلا تستعمل الخاتم، أكيد ما في امرأة إلا بيدها خاتم، فأنت بارك الله فيك إذا
جيت في الركعة الأولى نفترض صلاة العشاء ها الخاتم بالسبابة خلي الركعة الثانية وانت قائمة اخلعيه وحطيه في الوسطى على أساس أنك يعني إذا جاك الشيطان وقال ها أنت ترى في الركعة الأولى تقول يعني في نفسك تقول اخسع عدو والله في نفسك هذه وانت تناظرين والثالثة بهالطريقة هذه والرابعة في البنصر تدربين نفسك تدري هذا ورد عن بعض أمهات المؤمنين كنا يفعلنا هذا الأمر كنا يفعلنا هذا الأمر وبعض الناس يعقد أصبعه هكذا هكذا يعقد أصبعه ها ما يضر صلاتك ولله الحمد يعني هذا يعينك إن شاء الله على قضية الصلاة بارك الله فيك. الخوف يا أختي الفاضلة أن الإنسان إذا أكثر من السهو وأكثر من كذا أن يروح عليه أجر الصلاة يعني بعض الناس ما يكتب له من صلاته إلا التعب بسبب أنه ضيع الأشياء هذه وإذا أنت كثر عليك هذا الأمر وأنت بالصلاة ميل برأسك هكذا وإتفي لثلاث مرات نفث يعني وليس بصاق نفث ثلاث مرات وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن شاء الله بإذن الله يذهب الله عز وجل عنك الشيطان وشره. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بنتي قلت لك وكل ما تعورت أو انجرحت يعني اتذكرت وتحسرت وقول يا روحي يا بنتي وأبكي شي علي أتب.
يعني ابنتك إيش فيها؟
ولا قتلت وتالي أنا تحس إذا تعورت أو ذكرت يعني تألم
بنتك قتلت؟
أيوة هي تألم أنا إذا شي عورني شي جرحت لأجل أتذكرتني الألم اللي فيها وبكي وشي علي أتب.
طيب يا أم محمد
السؤال الثاني فيها بنتي هذا دعا عليها أبوها هذا القتل بسبب دعا عليها أبوها
فقتلت يعني
أيوة قتلت
خطأ يعني بدل دعس السيارة ولا كيف
لا وكل الطعن من طعنها زوجها
طعن الله المستعان الله يرحمها. طيب يا أم محمد
يقول لكم دعا عليها أبوها يعني دعا عليها هذا بسبب دعا أبوها جاه القتل هذا.
طيب يا أم محمد تسمعين الجواب. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
فضيلة الشيخ صارت مشكلة بين أم وبنتها زين سبب المشكلة يعني الوالدة حد يصعي توفير المال لابنها وغيرها يعني فالبنت قالت للوالدة أنا بوفر مالي بعض من راتبي عندكم مبلغ 10,000 مثلا زين فكان الاتفاق ان هذا المبلغ يكون للسيارة بعد ذلك يعني خلاص غيروا الاتفاق هذا المبلغ للعمر يعني ممكن يصير اليوم الأسود مثل ما يقول مرة من المرات البنت هذه اتفقت مع الوالد ان خلاص المبلغ هذا هي بتوفره عنده بحسابها الخاص الوالد وافق لكن بدون اذن الوالد البنت راحت سحبت الأموال والأم غضبت غضب شديد لدرجة أنها دعت على البنت ودعت على نفسها الوالدة كيف تسحبين هالمال وكيف قالت لها بشتري سيارة فلانية قالت أنا غير راضية وغير معها من هالكلام هذا وصار بينهم مشاكل يعني تقول لي من صحة هذا تقول والله دي حق من حقوقي أني أنا أوفر مالي وين ما
طيب الأم ما وافقت أول الأم وافقت
لا الوالد وافق لكن الأم
الوالد
الوالد
يعني. والمال حق للبنت يعني ما زادت ولا
فهي الوالدة كانت موافقة أن البنت تشتري سيارة لكن لما سحبت المال هي من بدون إذن الوالدة يعني الوالدة لا راضت تشتري السيارة الفلانية لأنها تشوفها غالية يعني مبلغ كبير وصارت مشكلة من هالكلام يعني.
السيارة لمن يا راشد السيارة لمن للبنت ولا البيت
للبنت تبغى تشتري سيارة غالية نظر الوالدة مش موافقة كلمت البنت قالت لا هي بالبداية كانت موافقة لما سحبت المبلغ غضبت وقالت لا موافقة تشتري السيارة
طيب إن شاء الله يا راشد مرحب أم إبراهيم
عليكم
عليكم السلام الله تفضل
السؤال الأول مثل الحديث لما رسول صلى الله عليه وسلم تقرب إبراهيم عليه الإسراء والمعراج قال أقرأ أمتك من السلام إلى آخر حديث لكن قرأت من الحديث حسن غريب شو يعني حسن غريب أو لا
إن شاء الله
السؤال الثاني، هل يجوز أخذ التسبيح باليسار إذا كان مثلا هو ياكل باليمين أو مشغول؟
شاب.
السؤال الثالث، بالنسبة لأذكار الصلاة، يعني أول ما تسلم استغفار، بعدين بالنسبة للتسبيح والتحميد والتهليل والآية الكرسي والمعوذات، هل في ترتيب معين أو عادي يبدأ بأي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع شيخ، كان في محل مسوي عرض إنه يعني منتج غذائي بس كل شخص مسموح له إنه يأخذ يعني كرتون واحد، ففي شخص يعني اشترى كرتون وهو طالع شاف واحد من العمالة الآسيوية فأعطاه مبلغ إنه روح اشتري له كرتون ثاني، فهل يجوز هذا الشيء؟
يعني يأخذ كرتون واحد شراء ها؟
أيوة، مسموح لكل شخص من كرتون واحد، فهو حاول يعني يشتري كرتون ثاني ما رضوا، فلما هو طالع شاف واحد من العمالة الآسيوية فخلاه يشتري له كرتون وأعطاه مبلغ معين، يعني فهل يجوز الشيء هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. عبد العزيز.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول واحد، كحل الإبهة يصلح للحادي ولا أنا سمعت مرة تقول عادي لأنه مو مزدينة.
اللي هو؟
كحل الإبهة.
كحل؟
إيه كحل الإبهة.
الكحل إليش؟
الإبهل.
اسمها الابهل؟
ايه.
كحل، هذا كحل للعين يعني؟
ايه يقولون يعني من ايش اسمه انه للعين يعني طب سنع طب للعين يعني.
هذا الاثمد ما هو الابهل، الاثمد.
والله ايه ممكن غلطانة.
ايه ايه الظاهر انت غلطانة. ايه الاثمد.
ايه ايه والله. ايه. الله
يعافي. عافيك. تستعملين ليش هذا؟
لا ما استعملت، انا بحادة.
ها المحادة. اي نعم.
اي بس واحدة قالت لي عادي لانه مهم للزينة. اي علشان بس على كنع.
اي علشان انه تطبب يعني.
اي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، بنتي تقول باخذ عمرين ابوي، فالحين له شهر وعشر ليال من توفيت الله يرحمه.
ايوه.
تروح ما معها محرم، بس هي وبناتها ثنتين واخته، تروح بدون محرم. واول انا قلت يمكن يودي ما يجوا
إن شاء الله.
والثالث؟
هي نعم.
الثالث شو اسمه؟ إحنا لنا سنة حوطي نجارة.
إيه.
1500.
نعم.
على حياة أبونا الله يرحمه قالوا له لده خذ 500 إنك زينت الماء وزينت الدين وولم بعد، يعني سنة أكثر 100 من عنده.
إيه.
هل الحين يوم انه مات هو يصح له ولا يصير ورث الخواته؟ هو بس هو واحد ولد والثلاث بنات.
الخمسمية يعني قصدك اللي اخذها؟
خمسة اللي اخذها.
واخذها مرة واحدة ولا دائما؟
لا دائما.
يعني
يوم هو حي.
ايه.
قال حياة ابوه قال خذ 500 هذا انك زينت الكهرب وزينت الماء، يعني زينت للعمال مو عمال هو.
ايه. وهو تعب الولد، تعب يعني دفع من جيبه؟
لا من أبونا الله يرحمه من الشاي.
بس تكلف موضوع مصاريف الكهرباء وال
أبد بعد. إيه؟ على أبوه مو حتى عليه.
ها بس إنه راح وجاء يعني تحرك.
إيه بس إنه راح. إيه بس إنه تحرك.
إيه
بس.
طيب أبشر.
وبعدين يأخذ 500 يوم أتوفى أبوه. إيه؟ أنا ما أدري هو يصح له ولا يصير ورث لخواته خويا. إيه؟
خواته
لو حب يعني يأخذه.
وخواته راضيات. إيه؟ على حياة أبوهم.
إمار ما قال له شيء، أبوه ما يقطع لأبوه نمر، قال خذ هنا وخسكته. لا الحين أخاف
مني. إيه القصد أنه يعني هن راضيات أكيد، ما هم ردات على أبيهم راضيات هن.
إيه لا ما قال شيء، يقول إن واحدة منه ما. إيه؟ واحدة منه تقول سان هو يحق له. إيه؟ هنا فحل ومتان. هو لا ما له حق يأخذه له هو ور.
ولا الحين الحوطة ما أجرى ها؟
إيه هالحين فهلما.
إن شاء الله يا أم عبد العزيز.
إيه. يعلك تسلم. الله يسلمك.
وياك مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت طبعا عندي الأخت أم نور من العراق تقول عمي أبو زوجي توفي وترك يعني مال، والقسام الشرعي جاء وحسب طبعا على حسب الشرع عنده 4 أولاد وزوجة، تقول بالنسبة للزوجة عندها 2,300,000 للزوج بالعملة العراقية، تقول هذا فتح الله عليك من عظيم فتوحاته، هذا فتح من الله عز وجل. يعني الإنسان إذا استيقظ من الليل وكان محب للصلاة، ما في أجمل ولا أروع من أن يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين لله، هذه ترفعه عند الله عز وجل، والله إنهما لخير من الدنيا وما فيهم. لذلك أختي الفاضلة، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل. أنت أوترت أول الليل خشية أن لا تقومي آخر الليل، فكتب الله لك أنك تقومين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني شخص نائم وجلس استيقظ لغير سبب، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا الله استجاب الله دعاه، الله أكبر، هذا الذكر فقط استجاب الله دعاه. كيف الآن يقول الشخص هذا الشيء ثم يقوم ويتوضأ ويصلي؟ لا شك بأن هذا عمل صالح وعظيم، بارك الله فيك. الجواب نعم، ممكن لك والحمد لله، بالعكس بل هذا فيه إخزاء للشيطان الذي يحرص على أن لا يقوم الإنسان في الليل. تصلي ركعتين لأنك أوترت أول الليل. طبعا أم راشد للأسف انقطع اتصالها، ما يعني عرفنا ماذا سألت. مريم نبوظبي تقول: أنا ما أحتفل بأعياد يعني الميلاد لأعياد الميلاد العادية. تقول: يعني هل يجوز لي أن أقوم بتنسيق الحفل مثلا للأطفال؟ أختي مريم من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الإنسان الذي لا يرى مشروعية عمل معين كيف الآن يقوم به؟ أنت تقولين بعظمة لسانك مثل ما ذكرتي بأنك ما ترين هذا الاحتفال ولا تقومين به، فكيف تفعلين لغيره؟ ولذلك عندنا قاعدة شرعية مبثوثة حتى في كتب الفقه، يعني كل مثلا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز وقفه، كل ما لم يجوز كذا لا يجوز كذا مثلا. فأنت هذه قناعتك، تقول أنا ما أرى هذا الاحتفال، إذا لا تقومين فيه ما دام لا ترينه، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: عندي بنت قتلت، وكلما أنا تعور جسمي أو تألمت أو شيء أتذكرها وتألم لألمها، تقول هل هذا مشروع؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، رحم الله ابنتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. وأنا أبشرك يا أختي الفاضلة ببشارة، وهي أن ابنتك إذا كانت قتلت غدرا أو ظلما مثلا فهي شهيدة بإذن الله تعالى. نص كثير من أهل العلم على أن المقتول ظلما أو غدرا فإنه من الشهداء ولله الحمد، ولهذا بعض العلماء عد الشهداء فأوصلهم إلى 20 صنفا، ومن جملتهم من يقتل مظلوم. فإذا كانت ابنتك قد قتلت ظلما واعتدى عليها زوجها بالطعن كما ذكرت وغدر بها مثلا وهي مظلومة، فإنها من الشهداء بإذن الله. وعلى هذا يا أختي الفاضلة ليس هناك داعي أن تعيشي يعني مثل هذا الحزن وأن تبقي في دائرة الهم والقلق. الآن ابنتك بين يدي أرحم الراحمين، والله إنه أرحم لها منك. شفت الآن أنت كلما تعورت أصبعك مثلا أو رجلك أو يعني حصل عندك ألم تتذكرين ابنتك وترحمينها، والله إن الله لأرحم ها لابنتك منك. فلذلك هنا بين يدي أرحم الراحمين. الآن اللي ينفعها الدعاء، أنت تدعين لها بارك الله فيك دائما، الذي ينفعها الصدقة تتصدقين عنها ولو بالقليل، اللي ينفعها الحج والعمرة إذا كانت ما حجت ولا اعتمرت، بشرط أنك أنت تحجين وتعتمرين أو والدها يحج أو يعتمر، يعني حج الفريضة، حج الفريضة بالنسبة لأبيها وبالنسبة لك ها، أو تبعثين مبلغ مالي يحجون عنها ويعتمرون إذا ما كانت حجت أو اعتمرت. وأختي الفاضلة يعني الشريعة الإسلامية تدعو المسلم إلى أنه لا يبقى في دائرة الحزن، لا يحصر نفسه ولا يسجن نفسه في الحزن والهم. الشريعة تدعو الإنسان المؤمن بالقدر أن يمضي في حياته وأن يستشرف مستقبله وأن يفعل النافع له ولغيره، يفعل النافع. أما هذا ماذا تستفيدين؟ ممكن أنت تقتلين نفسك هما وغما، ماذا استفدتي؟
ويوم القيامة ما كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلذلك يعني قفي على قمة الحقيقة، قفي على حقيقة الواقع، ها؟ فلذلك انصرفي. كلما جاءك الشيطان وذكرك ببعض الأشياء يقول لك تتخيليها، تذكري بأن كيف لما قتل التألم، ما ينفعك يا أخت الفاضل، ما ينفعك. فلذلك أكثر لها من الدعاء، حاولي إذا جاءك مثل هذا التفكير أن تنصرفي إلى عمل نافع، عمل ديني أو عمل دنيوي، وبهذا ولله الحمد يعني ممكن تتجاوزين هذه المرحلة والفترة اللي تعرضت فيها لمثل هذه الصدمة. أسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها. أم محمد من اليمن تقول ابنتي دعا عليها والدها فيعني طعنها زوجها قتلها، تقول يعني هل هذا بسبب دعاء الوالد؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا طبعا من الناحية الشرعية لا يجوز للأب أن يدعو على نفسه ولا على أولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى عنه بقوله لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، وجاء في لفظ ولا تدعوا على خدمكم، الخادم في البيت ما تدعوا عليه. ولهذا الإنسان يجب عليه أن يلتزم أحكام الشرع، ويجب أن يضبط تصرفاته القولية والفعلية، وأن لا يتفلت من قيود الشرع. الله عز وجل أمرنا بأن ندعو لأولادنا وبأن ننقذهم من النار، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر ما دعوة الوالد لولده، لدعاء على الأولاد، فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حذر منه وبين بأنه قد يستجاب للوالد سواء كان أبا أو أما، قد يستجاب لهم. قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولد، دعوة الوالد على ولد قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. هنا يندم ولا تساعة مند، ويعني يبقى طوال حياته في هم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة، فكم من أب أو أم دعيا على أو دعوا على أولادهما فاستجاب الله تعالى دعائهم. أنا أعرف أناس يعني دعوا، وللأسف الشديد حصل الشيء الذي دعوا به على أولادي، فما أدري والله يا أختي الفاضلة الآن زوجك ما أدري هل الآن استجاب الله تعالى دعاءه فيعني ابتليت هذه البنت. عموما اشتغلي بالنافع كما ذكرت لك يا أختي الفاضلة. راشد بن أبو ظبي يقول في مشكلة بين أم وبنتها، الأم حريصة على توفير المال ثم طلبت بأن تجعل جزء من الراتب تقريبا 10,000 للسيارة، وقالت إنها ستجعل هذا عند والدتها. يقول بأنها طلبت أنها تسحب المبلغ لأجل شراء سيارة، وافق الأب لكن الأم ما علمت، فلما سحبت البنت المبلغ غضبت الأم غضبا شديدا ودعت عليها وعلى نفسها وشيء من هذا القبيل، وقالت بأن السيارة غالية ويعني اعترضت على قضية سحب المال. راشد من أبو ظبي بارك الله فيك، يعني بالنسبة يعني لما ذكرت ووصفت وفصلت، يعني حقيقة للأسف الشديد بعض الأسر تقف عند مسائل تافهة جدا لا تسوى شيء، وأيضا تدخلات في رغبات وإرادات مشروعة عند بعض الأولاد، يقف بعض الآباء والأمهات أمامها ويجعلون ويصنعون كما يقول المثل العام من الحبة قبة، ها، ويؤزمون الوضع، وربما توزعت المشكلة وتفرقت بين الأسرة وسببت في قطيعة أرحام. أنا أقول لك حتى لو كانت البنت مخطئة فالأم ارتكبت خطأ أكبر من خطأ البنت، سامحني أقول هذا الكلام وأرجو أن أمها تشاهدني. أنا أفترض الآن البنت أخطأت تريد أن تشتري سيارة غالية الثمن، ها، والوالدة تقول لا هذه غالية. لكن الأم الآن أخطأت خطأ كبير. الخطأ الأول الدعاء. قبل قليل أنا أجبت الأخت محمد من اليمن على هذه المسألة. الدعاء كيف تدعو على نفسها وتدعو على ابنتها؟ والله والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، حرم ذلك. كيف يدعو الإنسان على نفسه والعياذ بالله؟ وكيف تدعو على ابنتها؟ يعني لغرض دنيوي، لمسألة دنيوية. والله يمكن هذه الأم لو أن ابنتها ما كانت تصلي ما دعت عليها مثل هذه الدعوات، ولا غضبت هذا الغضب، ولا انتفخت بمثل هذه الطريقة. ولو كانت ابنتها ما تشهد صلاة الصبح مثلا، ما تقوم لها، ما غضبت هذا الغضب. لكن لما جاء المسألة، جاء الأمر عند الدرهم والدينار والمال انتفضت. هذا حقيقة واضح أن الشيطان الآن حضر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الوالد الآن تستغفر الله من هذه الخطيئة التي وقعت فيها، الدعاء على نفسها والدعاء على ابنتها. المسألة الثانية، المال مال من؟ هذا المال مال البنت بكد يمينها وعرق جبينها وتعبها، وهي تذهب إلى العمل وتعود وكذا، وجعلته أمانة عند في حساب الأسرة، في حساب الوالد أو الوالدة، أمانة. والإنسان له الحق الكامل في أن يسترد حقه في أي وقت شاء، ما لحد الحق يعترض. الآن لو رحت أنت يا راشد، رحت للمصرف وقلت والله أعطوني حسابي كامل، أو حولت إلى مصرف، يعترضون؟ لماذا؟ هذه وديعة عندهم، ما لهم حق يعترضون، ولك الحق الكامل قانونيا أنك ترفع دعوة عليهم إذا اعترضوا. طيب هذا نفس هذا وضعته في حساب الأسرة. والله لو كان الأسرة يعني هذا الحساب ما في شيء لأن يصرفون وكذا، ممكن نقول يعني أثر على ميزانية الأسرة، موجود المبلغ، راحت وسحبته من المصرف واشترت فيه سيارة. مسألة الأخرى، يعني حقيقة بعض الآباء وبعض الأمهات عندهم حقيقة يعني مسألة خاطئة جدا، وهي قضية لا بد على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستجيب لكل رغبة من رغبة الوالدين، حتى لو كانت يعني شيء تافه. لابد أن تعيش البنت في عباءة أمها، والولد في جلباب أبيه، وأن لا يخرج قيد أنملة. واللي يقولونه لابد يعني كأنه وحي منزل، وغير صحيح هذا الكلام. يعني بعض الأولاد قد يكون لديه بعض يعني الأشياء وبعض الرغبات وبعض الاحتياجات، ما يلزم أني أنا دائما أتشكل على يعني مثلا الوالد. وهذا ليس له علاقة بالعقوق بالمناسبة والبر. أو البنت والله لابد اللي تقوله الأم لازم أنفذه، مو بصحيح الكلام هذا. يعني قد يعيش الإنسان فترة زمنية معينة، يكون عنده حرص ويكون عنده كذا، على خلاف الفترة اللي يعيشها بعض الأولاد. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا والله مع أني أخطئ البنت أخطئها، لأنها المفترض أنها كما استشارت والدها استشارت أمها، لكن الأم ارتكبت خطأ أكبر. يعني الآن خطأ البنت مغمور في أخطاء الأم اللي سببتها بمثل هذه الصورة. العلاج لمثل هذه القضية، أولا أن يستعيذ الجميع بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يكثروا من ذكر الله، وأن تعتذر البنت لأمها، تقول والله أنا ما كنت أحسب أنك أنت كذا، وأنا استشرت الوالد، والوالد هو القائم على البيت وعلى الأسرة، وهذا أمر أحتاج إليه. وكون البنت قدرت هذا الشيء والأم تقدر أمر آخر، تتحمل البنت. الآن لو هالسيارة صار لها شيء ولا نزلت قيمتها وانخفضت انخفاض كبير، الأم ما تتحمل شيء، على البنت، البنت هي اللي تتحمل المسؤولية كامل. فيعني قل لهم يستغفر الله، والبنت يجب عليها أن تعتذر من والدتها، يجب عليها، وأن تعترف بأنها أخطأت، وأن شراءها للسيارة تمنت أنها لو ما فعلت هذا الشيء. وإذا لم تفعل يعني ما اشترت السيارة بعد، تحاول أن تطفئ نار الفتنة التي التهبت في هذا البيت من خلال يعني دخول الشيطان على خط الأسرة بمثل هذه الصورة. نسأل الله السلام للجميع. أم إبراهيم من عمان تسأل، تقول يعني وقفت على حديث مثلا لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم قال أقرأ أمتك من النساء، تقول الحديث في آخره حسن غريب، تقول يعني ما معنى حسن غريب؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الاصطلاح الذي هو حسن صحيح، حسن غريب، حسن غريب صحيح، هذا الصلاح للإمام الترمذي رحمة الله عليه صاحب الجامع أو صاحب السنن المعروف، وهو أحد الكتب الستة المعروفة عند أهل العلم، وهو قد تميز عن بقية الأئمة بهذا المصطلح. وقد اختلف العلماء اختلاف كبير في مقصود الإمام الترمذي رحمة الله عليه بهذا الاصطلاح، عفوا بهذا الاصطلاح، لماذا قال حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح مثلا. فهناك يعني أقوال يعني عديدة. من هذه الأقوال أن القول الأول قالوا بأن الحديث أتى من طريقين، فالطريق الأول حسن والطريق الثاني غريب، ولذلك ذكر الطريقين ليشير إلى يعني مورد الحديث. والقول الثاني قالوا بأن ينبه إلى أن الحديث مثلا إذا قال حديث حسن صحيح أن الحديث يعني هو راجع إلى اجتهاد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وذكروا مجموعة من الأقوال. لكن الذي يظهر بأن القول الأول هو الذي يعني ارتضاه جمع من العلماء بأنه جاء من طريقين. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول: هل يجوز عقد التسبيح باليسار إذا كانت اليد اليمنى مشغولة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن العلماء يقولون بأن يجوز التسبيح باليدين الثنتين، فإذا كانت اليد اليمنى مشغولة جاز التسبيح باليسار، مع أن الأفضل والأكمل والأحسن هو التسبيح باليمنى، تسبيح باليمنى. لكن إذا شغلت اليمنى بشيء مثلا ما استطاع الإنسان أن يسبح، لا حرج لو سبح باليد اليسرى. أم إبراهيم من عمان تسأل عن الأذكار التي بعد الصلاة، هل يعني ورد تكون مرتبة أم أن الأمر يعني راجع لاجتهاد المصلي؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار ما بعد الصلاة وردت بطريقين. الطريق الأول منها ما جاء مرتبا، يعني ثبت أنه مرتب، والطريق الثاني لم يثبت أنه جاء مرتبا. أما المرتب فما جاء فجاء من حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما عند الإمام مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يلتفت يعني إلى أصحابه، وإنما كان يقول ووجهه إلى القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى أصحابه ويأتي بالتعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخر التعظيم، الأحاديث التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الذي بعده هو الآن مسألة هل يرتب أم بينها، يعني بين التسبيحات وبين قراءة آية الكرسي والسور، أم أنه يقدم السور على التسبيح. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. يعني إذا قدمت قراءة آية الكرسي مثلا والقواقل الثلاث على التسبيح لا حرج، قدمت التسبيح على الآيات لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول: هناك محل يبيع منتجات غذائية، يقول بأن المحل هذا يسمح بشراء كرتون واحد فقط. تقول: شخص دخل المحل واشترى كرتون، ثم وجد عاملا خارج المحل فأعطاه مبلغ مالي ليشتري حتى يأخذ وأيضا أكرمه، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم إبراهيم، أكيد بأن هذا المحل إنما فعل هذا الشيء وقصر الشراء على كرتون واحد لمصلحة الناس، فما كان ينبغي لهذا الرجل أن يعني يخادع بمثل هذه الصورة، ها؟ ما كان ينبغي له، ولقد أخطأ خطأ كبيرا وفوت، قد يكون فوت على غيره مصلحة الحصول على هذا المنتج، ولذلك يستغفر الله ويتوب إليه. أنا لا أستطيع أقول يعني حرمة هذا المنتج الذي أخذه عن طريق الغش، لا، وإنما هو وقع في إثم، وقع في خطأ، يستغفر الله ويتوب إليه. أم عبد العزيز من السعودية تقول: يعني هي في الحداد، وتقول قالوا لها بأن الكحل الأثمد يجوز للمرأة الحادة لأنه من باب العلاج والتطبب. أم عبد العزيز حسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك، الله يجعله في جنات النعيم يا رب. أخت الفاضلة، بالنسبة لي المرأة ممنوعة منعا كاملا من استعمال الكحول حال الحداد، والأثمد نوع من أنواع الكحل، كما أنه يتطبب فيه أيضا يتزين فيه. ولذلك أخت الفاضلة نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحادة أن تكتحل، والحمد لله الآن يعني مسألة علاج العين من خلال القطرات والمراهم، إذا كانت المرأة تعاني إشكاليات في عينها قد يكون أكثر تأثير ونفع للمرأة من الكحل، تجنبي هذا بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: بنتي تريد أن تأخذ عمرة عن والدها لأنه توفي من شهر وعشرة أيام، تقول تريد أن تذهب من دون محرم، ما عندها محرم، ما حكم ذلك؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لابنتك مشكورة ومأجورة على هذه النية وهذه الرغبة ومحبتها لوالدها، لكن ما تذهب إلا بمحرم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: حج عن امرأتك، عفوا، قال: وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك، يعني جعله يترك الغزو، قال: حج مع امرأتك. لهذا بارك الله فيك قولي لابنتك تنتهي المسألة، وإن كان فيها خلاف الرفق الآمن وأمن الطريق، لكن هذه عبادة، الإنسان ينبغي له أن يخرج من الشك إلى اليقين ومن المختلف فيه إلى المتفق عليه. خلاص. طيب أم عبد العزيز سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا أجيب على سؤالك الأخير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.